قلبك يا نبي زي الحليب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله مشاهدي الكرام، لازلنا مع المدرسة المكية لنتعرف على طبيعة هذا الطريق، على حقيقة الصراع بين الحق والباطل، لنتعرف على عوامل الثبات، لنتعرف كيف رب صلى الله عليه وسلم أصحابه وكيف نجح ليرتقي بهم من الحضيض إلى القمة، لنتعرف على كيفية تفعيل فقه المصالح والمفاسد في أرض الواقع. كنا قد شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن مرحلة التأهيل التي أهل فيها صلى الله عليه وسلم للتكليف، والتي كانت في غار حراء حيث كان يختلي بنفسه الليالي ذوات العدد، وبينا كيف كان يتعبد الله تبارك وتعالى بعبودية التفكر والتأمل والنظر والتدبر، وبينا الحاجة الماسة لنا ونحن في خضم هذه الأحداث لمثل هذه الخلوة بين الحين والحين بأنفسنا، حتى نستخرج معاني الشعور بالمسؤولية والبحث عن مخرج من هذه المواجهة، لنصل بأمتنا إلى بر الأمان لأنها مستهدفة ومحاربة. وفي هذه الحلقة بالله تبارك وتعالى نبدأ مع الوحي المبارك، ففي العشر الأواخر من رمضان على الراجح من أقوال أهل العلم بدأ الوحي المبارك ينزل على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتحنث في ذلك الغار في غار حراء في جبل النور. وكانت البداية كما يعني في صحيح البخاري في باب بدء الوحي، والتي فصل فيها كيف كانت هذه البداية، ولكني أريد أن أختصر لنقوم بإسقاطات على هذا الواقع، لنتعلم من البداية حتى تكون الانطلاقة صحيحة بإذن الله تبارك وتعالى. كيف كانت البداية؟ كما في حديث عائشة وغيرها، شديدة ومفزعة ومخيفة، ولدت عنده نوع من الفزع والخوف، ولدت عنده يعني نوع من أنواع الجهد الشديد عليه الصلاة والسلام، حيث أتاه جبريل عليه السلام فغطه مرة وثانية وثالثة، أي ضمه إليه بقوة وبشدة، كما في الحديث فغطني وقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، ثم تركني وغطني الثانية ضمني وقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة وقال اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الله أكبر. انظر إلى هذه البداية العظيمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يضم يغط بهذه القوة كإشارة لعظم المسؤولية، لعظم الأمانة، لخطورة المرحلة، لينتبه ليتحفز لأخذ أسباب الحيطة والحذر، كأنها إشارة على وزن يا يحيى خذ الكتاب بقوة، نعم خذ الكتاب بقوة، فكانت إشارة مهمة جدا لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى البداية الأهم والأروع والأعظم لنا جميعا في غربتنا هذه، اقرأ فقال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ بسم ربك الذي خلق تبركا، نعم وطلبا للمدد والعون والتوفيق للوصول إلى العلم الذي سيحافظ به على هذه الدعوة، على هذه الرسالة، سينجح به في عرضها والرد والمنافحة عنها والحفاظ عليها صافية نقية. نعم إشارة إلى أهمية العلم، أشير إلى القلم، إلى القراءة، إلى أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، مع إشارة لطيفة لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وربوبيته في هذه البداية الموفقة، معاني كلها تحتاج منا إلى أن نقف عندها، أن نتدبر معناها. هذه الدعوة المباركة لن يحافظ عليها صافية نقية، لن ننجح في الرد على أعدائها الذين يحاولون جاهدين أن يلقوا عليها الشبه وأن يلقوا عليها الغبش وأن يعرقلوها ونعطلوها وأن يشوهوها بشتى الطرق والأساليب إلا من خلال العلم. كأنها الرسالة تقول يا محمد بالعلم ستحافظ على رسالتك، ستؤدي دورك على أكمل وجه. قل لأصحابك وقل لأمتك من بعدك بالعلم وبالعلم وحده تحافظون على هذا المنهج العظيم المبارك، وإلا فأنتم محاربون ومستهدفون من شياطين الإنس والجن. ما أروعها من رسالة، ما أروعه من توجيه، إننا نحتاج إليه كثيرا. لذلك نقول بإسقاطات سريعة، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الآن تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى العلم. العلم المقصود هنا العلم بالشرع، بالفهم الصحيح، العلم بالواقع وكيف يتعامل معه، وكيف يقرأ، وكيف ترتب الأولويات. العلم بفقه الحركة، بضوابط الحركة. المقصود كما أشرنا في المقدمة فقه المصالح والمفاسد، خير الخيرين وشر الشرين، موازين القدرة والعجز. نعم، فقه المآلات، فقه الموازنات، فقه الموائمات، هذا كله نحتاجه في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. لأن الباطل يكيد ويمكر، لأن الباطل معه الإمكانيات الرهيبة التي لا قبل لنا بها، إن لم نأخذ بالأسباب المتاحة المباحة المشروعة ونتوكل على الله عز وجل. يعني أفسد علينا الفترة التي قطعت لنا في هذه الدنيا، لكن نحن على يقين أن الدين سيظهر وسيسود وسيقود بفضل الله تبارك وتعالى. لكن حتى ننجح في هذا لابد أن نكون على علم وعلى بصيرة، لأن الباطل من مكره وكيده محاولات الاستفزاز كما سترى، والاستدراج لمواجهات مبكرة يفرضها هو، يديرها بالريموت كما يقولون الآن من بعيد، حتى تقع في صدام مبكر، حتى تخرج ردود الأفعال غير منضبطة وغير منضبطة بهذا الفقه المبارك، فقه المصالح والمفاسد، فيترتب عليها من المفاسد ما الله به عليم، وتكون مادة يعني دسمة للباطل يشوه بها الصورة وينفر بها الخليقة. ولذلك نصيحتي للجميع لابد أن نتعلم ونطلب العلم الشرعي، فهو ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحرجة والعصيبة. العلم بالواقع، نعرف كيف ننظر إلى الواقع، كيف نقرأ الواقع، كيف نرتب الأولويات في حركتنا في هذا الواقع، كيف نتحرك الحركة بنفسها، كيف يعني يجوز لنا مثلا في الشرع وقد يجب علينا أحيانا أن نرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، أو توفيت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. كل هذا ستراه بعينك بإذن الله تبارك وتعالى في المرحلة المكية كيف طبقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الاهتمام بهذه الإشارة المباركة، العلم العلم العلم. المهم، خرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الغار يرعد فزعا من هذا المشهد الذي رأى، من هذه الضمات الثلاثة القوية، من هذا التكليف العظيم. طلق إلى بيته على وجه السرعة، طرق الباب، فتحت خديجة رضي الله عنها، زملوني زملوني زملوني. نعم، استحضر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا المشهد الذي رأى في ذلك الغار، وعاد بهذه الحالة، حكى لها ما جرى، وأنه بلغ منه الجهد من شدة الموقف ومن عظمة الموقف، أنه كان موقفا عظيما وعصيبا، وتأثر به صلى الله عليه وسلم كثيرا، فكان من دورها أن هونت عليه: هون على نفسك، والله لا يخذيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقرئ الضيف. صفات عظيمة جدا جدا ذكرتها، أقسمت لثقتها ويقينها أن صاحب هذه الصفات المباركة لن يترك لعدوه، لن يهان بإذن الله تبارك وتعالى، فطمأنته وزملته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن ما الذي حدث وما الذي تم ستعرف هذا في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحق.